好的，
行的。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا فين عبد الرحمن؟
انتهينا ولا مقصور.
عيد من أول.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسبل، ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة.
نعم، وصلنا إلى هنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: وعليه استقبال عين الكعبة
إن كان مشاهدا لها، أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.
نعم.
ولا مغصوب
ما شرحناهاش. متأكد طبقة حضرت الدرس؟ ما تشرحتش. جميل، انت حضرت الدرس. طيب، لما قلنا الراجل اللي بيصلي في ارض مغصوبة صلاته باطلة ولا صحيحة؟ يعني ما مرش على ذهنك كلمة الصلاة في الدار المغصوبة؟ طيب، ما قلناش انه اذا صلى في ثوب مغصوب صحت صلاته مع الاسم؟ استفدنا، هنعمل ايه؟ هنحرر القدس؟ هي كلمتين قلناهم وخلاص. ان شاء الله نحرر القدس ان شاء الله، الله المستعان. طيب، نبدأ إن شاء الله بدرس اليوم. هنا يتكلم الإمام الشوكاني رحمة الله عليه على حكم استقبال القبلة وابتداء. لا خلاف بين أهل العلم أنه يجب استقبال القبلة، لا سيما في صلاة الفريضة. لا يختلف أهل العلم في وجوب استقبال إيه؟ لا يختلف أهل العلم في وجوب، خليك معانا بعد الصلاة شوفها، اتفقنا؟ جميل. لا يختلف أهل العلم في وجوب استقبال القبلة، لأن ذلك نص القرآن. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذا لا ننزع أنه يجب استقبال القبلة قبل الدخول في التفاصيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة قبل هجرته يستقبل بيت المقدس، وكانت الكعبة بينه وبين القبلة الأولى، فكان يصلي بين الركنين، بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، يصلي بينهما. هذه الجهة هي جهة الشام حيث يستقبل الكعبة، حيث يستقبل بيت المقدس. إذن فكانت الكعبة بين يديه وهو لا يريد استقبالها، إنما قبلته ماذا؟ قبلته بيت المقدس في المسجد الأقصى. ولذلك يقولون أولى القبلتين. طيب، العبارة صحيحة أم لا؟ صحيحة، لأن بيت المقدس هو القبلة الأولى. لكن بعض الوعاظ والخطباء يزيدون عبارة وثالث الحرمين، يعني أنه الحرم الثالث. هذه العبارة صحيحة أم لا؟ هل بيت المقدس يقال ثالث الحرمين، أي أنه الحرم الثالث، أم لا؟ إيش رأيكم؟ نفهم أولا ما معنى الحرم. الحرم هو الموضع الذي جعل الشرع محرما فيه الصيد وما أشبه ذلك من أحكام. حرم مكة وحرم المدينة لا يصاد صيدها، ولا ينفر ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، ولا يجتنى شوكها أو ولا يجتنى شجرها إلى آخره. طيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحرم. هذا التحريم في حدود معينة في مكة والمدينة. أما بيت المقدس مع فضله، حيث بين الله عز وجل فقال الذي باركنا حوله، فهو مبارك وهو أولى القبلتين، لكنه ليس بحرم، بمعنى أي أن هذه الأحكام من قطع الشجر ومن تنفير الصيد ومن عدم التقاط اللقطة إلا لمن يعرفها هذه الأحكام لا علاقة لها إطلاقا ببيت المقدس. إذن فمن الغلط أن يقال ثالث الحرمين، كذلك من الغلط أن يقال الحرم الإبراهيمي، هذا غلط، لأننا فهمنا إيه معنى الحرم ما شرحنا. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، وكانت الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لم يمكن هناك أن يستقبل كلا القبلتين، لأن جهة الشام هناك اختلفت عن جهة الشام في مكة. فولى جهة مكة، أو تولى عنها وولى وجهه إلى بيت المقدس. وكان صلى الله عليه وسلم يرجو من الله أن الله عز وجل يحوله إلى الكعبة المشرفة، فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهنا انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى استقبال الكعبة المشرفة. ولذلك قال
صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يعني لم يحرم ذبائح المسلمين، نعم، فهو المسلم الذي أتى بما أوجب الله عليه من الأصول، أو المسلم الذي استسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. فاستقبال القبلة لا يختلف العلماء في وجوبه في صلاة الفريضة، ولذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، يصلي النوافل على الراحلة، فإذا أراد فريضة نزل. لماذا نزل في الفريضة؟ ليستقبل القبلة. إذن ففي الفريضة يجب استقبال القبلة، هذا على وجه العموم. وقد يسقط استقبال القبلة في حالات، منها أن يسقط استقبال القبلة في قتال العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفات صلاة الخوف صلت هذه الطائفة تجاه العدو، والله عز وجل يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال أهل التأويل من المفسرين: إذا اشتد الجهاد وتلاحم القوم بعضهم مع بعض، فإن أمكن أن تصلوا رجالا أو ركبانا فصلوا. رجالا أي على أرجلكم، يحمل السلاح ويتقدم إلى العدو وهو يصلي، أو على خيله، أو على دبابته، أو على مركبته، ويتجه تجاه العدو وهو يصلي. هنا ما في استقبال القبلة، لأن الأوامر الشرعية قد علقها الله عز وجل بالاستطاعة، وقال الله جل شأنه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا أو فاجتنبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. كذلك ثبت في مسند الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ذات يوم في سفر، فأصيبوا بغيم، فلم تستبن لهم جهة القبلة، فاجتهدت كل طائفة منهم حسب ما أمكنهم، وعلموا أماكن صلاتهم. يعني هؤلاء قالوا جهة القبلة من هنا فصلوا إلى جهة، خالفهم غيرهم قالوا لا جهة القبلة من هنا اشتبهت علينا وعلموا أماكنهم. فلما أصبحوا لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاتهم، وفي رواية قال قد أجزأتكم صلاتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أسقط الشرع أو خفف الشرع في أمر القبلة وراعى اجتهاد من اجتهد. إذن فإذا لم تستبن لك القبلة لأي عذر من الأعذار فاجتهد بقدر ما تستطيع وصل. واختلف أهل العلم رحمهم الله إذا اجتهد فصلى لغير القبلة هل تجب عليه الإعادة أم لا تجب؟ والذي دلت عليه السنة أنه لا تجب عليه الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم قد أجزأتكم صلاتكم. إذا عند العجز يسقط استقبال القبلة كما مثلت بهذين المثالين، في الجهاد في سبيل الله سقط استقبال القبلة بشرطه. وإذا لم يستبن للإنسان جهة القبلة فإن الشرع يعذره في اجتهاده. وأما من كان مستطيعا يعلم استقبال القبلة فصلى لغير القبلة فصلاته باطلة. وهذا كالإجماع بين أهل العلم، لأنه يعلم من ضرورة الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وما زال على ذلك، وما زال المسلمون يستقبلون القبلة. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. وأما في النافلة فاختلف أهل العلم على قولين. قالت طائفة من أهل العلم يجوز أن يترك استقبال القبلة في النوافل، ولكن بشرط أن يبتدئ صلاته إلى القبلة، ثم بعد ذلك إن انحرف عن القبلة لا يضر. يعني هؤلاء العلماء رحمهم الله يقولون رجل يريد أن يصلي نافلة في السفر فيوجه دابته إلى القبلة ويحرم، بعد ذلك يصلي حسب ما توجهت به الدابة، لكنه مشترط أن يستقبل القبلة في أول صلاته. وقالت طائفة من أهل العلم بل يسقط استقبال القبلة في النوافل في السفر بإطلاق، ولا يشترط عليه أن يستقبل القبلة لا في الابتداء ولا بعد ذلك. وعلى قول هؤلاء العلماء إن ركب الرجل الدابة أو كذا ابتداء لا يشترط أن يستقبل القبلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران، فربما تارة استقبل القبلة ثم انحرفت دابته عنها واستمر في صلاته النافلة في السفر، وربما صلى ابتداء إلى غير القبلة. فالأمر واسع، وأصح القولين أنه لا يشترط استقبال القبلة في النوافل في السفر. ونقول في السفر لأن الحضر يختلف في هذا عن السفر. لا أحفظ حسب علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر النافلة إلى غير القبلة. لا أستحضر هذا في السنة. طيب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر دون أن يستقبل القبلة، لكن لم ينقل لنا حسب علمي أنه فعل ذلك في الحضر. بمعنى السفر قطعة من العذاب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الشرع للسفر أحكاما ليست للحضر. مثلا خفف عنك الفريضة الرباعية إلى ركعتين، وخفف عنك السنن الراتبة، ما في السفر ركعتين قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا بعد الظهر أو كذا، ما في هذا. النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر النوافل المطلقة كقيام الليل وكصلاة الضحى كما فعل ذلك عند فتح مكة وكالوتر، وكان يحافظ على ركعتي الفجر. إذن فبالسفر من التخفيف والأحكام ما ليس في الحضر. فليس إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى في السفر على راحلته أن نجري ذلك في النافلة في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل حسب علمي أنه فعل ذلك في الحضر. والأصل في العبادة الوقوف مع النصوص ولا يقاس عليها، لأن العبادة لا مدخل للقياس فيها. فإن صح شيء فعلى العين والرأس، وإلا وقفنا مع النصوص. يبقى النافلة يجوز أن تصليها في السفر لغير القبلة، وأما في الحضر فيجب استقبال القبلة في الفريضة والإيه والنافلة. بمعنى رجل متجه إلى اسكندرية يتنفل ما شاء في السيارة، أو إذا كان راكبا مع غيره يتنفل كيف ما شاء، ولا يلزمه استقبال القبلة لا في ابتداء النافلة ولا في استمرارها على الراجح. فإذا حان وقت فريضة ماذا يفعل؟ لزم هؤلاء أن ينزلوا فيستقبلوا القبلة. وأنا قلت أن هذا بقدر المستطاع. إذا كان الإنسان في الطائرة في بعض الأحيان يتعذر عليك في الطائرة أن تستقبل القبلة، فهنا نقول كما قال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هذا ما يتعلق في استقبال القبلة والفرق بين الفريضة والنافلة في السفر. بعد ذلك الناس في القبلة على ضربين، قسم يعيشون في مكة ويرون الكعبة بأعينهم، وهذا معاين لعين القبلة. ما معنى عين القبلة؟ ما معنى عين القبلة؟ يعني جرم وحقيقة الكعبة، حقيقة القبلة، فهو يراها بعينيه أو في حكم المعاين. في بعض المواضع عند الصفا بعد ما قام المسؤولون هناك جزاهم الله خيرا بتوسيع الحرم وتوسيع البناء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يوفق حكام المسلمين جميعا للهدى. لما وزعوا ربما وأنت عند الصفا ما تستطيع أن تنظر إلى عين الكعبة، لا ترى عين الكعبة، لكنك في حكم المعاين، فأنت موقن أن الكعبة أمامك خلف هذا العمود. إذن هذا إما أن يكون معاين، أن يكون معاينا لعين الكعبة أو في حكم المعاين لها، فهذا يلزمه أن يستقبل عين القبلة. يستقبل إيه؟ عين القبلة وليس مجرد الجهة. ومن بعد عن الكعبة كأهل الآفاق كبلاد مصر والشام واليمن وكذا، لو مددنا خيطا منك إلى الجهة التي تستقبلها، هل تضمن أن هذا الخيط يصل إلى عين الكعبة؟ هذا محال. إذن فعلينا استقبال الشطر وليس علينا استقبال العين. والآن اتضح الفرق بين استقبال عين الكعبة وبين استقبال شطر الكعبة أي جهة الكعبة. ولذلك انظر إلى كلام الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان يدعو الله أن يحول إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا. لم يقل فولي وجهك المسجد الحرام، ولكن قال شطرا. إذن يكفي من نأى عن الكعبة وبعد عنها، يكفيه ماذا؟ أن يستقبل الجهة. وأما من كان معاينا أو في حكم المعاين فيلزمه أن يستقبل عين القبلة. وقد أخطأ من ذهب من أهل العلم أن المصلي ينظر تلقاء وجهه. بعض علمائنا رحمهم الله من المالكية وغيرهم قالوا: أين ينظر المصلي؟ قولان لأهل العلم. قال بعضهم: ينظر المصلي أمامه، لأن الله تعالى قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال بعض أهل العلم: بل ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الصحيح جزما، فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى
رمى ببصره إلى موضع سجوده. إذن السنة أن ترمي ببصرك إلى موضع السجود. إذن معنى فولي وجهك تولية الوجه شيء وتولية البصر شيء، فإن الله لم يقل فولي بصرك، قال فولي وجهك أي اجعل وجهك تجاه القبلة. فإذا الإنسان صلى ونظر إلى موضع سجوده فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام. إذا هذا الذي يلزم من صلى إلى الكعبة ورأى عينها أو كان في حكم الرائي لعينها أو غاب عنها. فإذا علمنا أن الله جل وعلا اكتفى بالجهة، علمنا خطأ تكلف الناس في تحديد جهة القبلة تحديدا دقيقا، وقد شرحت هذا والحمد لله، لكن الآن ذكروني، هل شرحت هذا في مادة الفقه في الدرر البهية؟ شرحته؟ أيوة، لما قلنا هناك ما شاء الله، لما قلنا هناك في أول الشرح لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. إذن جهة القبلة أوسع مما نتصور، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة. إذا جعل الإنسان في المدينة، إذا جعل المغرب عن شماله عن يمينه، إذا جعل المغرب عن يمينه وجعل المشرق عن شماله، أنا أخطأت الأول، الصحيح هذا. طيب ما هو ده بيقول المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك. فإذا كنت في المدينة فجعلت جهة المغرب عن يمينك وجعلت جهة المشرق عن شمالك، فأنت على جهة الايه؟ القبلة. اذا هذا بالرياضيات بيسموها ايه؟ المساحة هذه بيسموها ايه في الرياضة؟ هذه ايه؟ هذا الانحناء الممتد من الشرق الى الغرب كله قبلة. بمعنى لو انني انحرفت يمينا قليلا لكني لم اتجه الى المغرب فانا متجه الى الشرق. طيب لو انحرفت عكسا قليلا الى الشمال او الى الشرق ما لم اكن مشرقا فانا على جهة القبلة. اذا ما تيجي الان نتعب أنفسنا، والله المسجد رقم واحد منحني درجة، المسجد الثاني انحناءه درجتين، هذا غلط، هذا غلط، لأن الشرع إذا وسع أمرا وسعنا على أنفسنا. إذا الشرع أعطاك هذه المساحة الكلية ما لم تكن مغربة وما لم تصر مشرقة، فما بين أنت بين المغرب وبين المشرق ما لم تتجه غربا أو تتجه شرقا، ما لم تتجه غربا أو شرقا فأنت على جهة القبلة.
إذن هذه البوصلة التي يدققون فيها هذا تكلف، يكفينا أن نعلم جهة القبلة وشطرها، وإن انحنى الإنسان يمينا قليلا أو شمالا لا يضر. وسبق والحمد لله أن شرحت هذا بالتفصيل. ولذلك تكلم العلماء في من صلى في جوف الكعبة هل تصح صلاته أم لا؟ قال بعض أهل العلم تصح في النافلة وتبطل في الفريضة، وعلى كل مسألة فقهية في الغالب لا ينبني عليها كبير فائدة، لأنه الآن ما حد بيدخل يصلي الفريضة في داخل الكعبة، وإن كان الصحيح أن النافلة إن صحت صحت الفريضة. وبأي جدار من جدر الكعبة استقبل وهو بداخلها فهو قبلة، فإن تحرى الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، فهو أولى. هذا ما يتعلق من الأحكام في استقبال القبلة. أعد لعلنا نتذكر شيئا غاب عنا.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسبل ولا يسبل ولا يفسد، ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها.
وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها
أو في حكم المشاهد،
أو في حكم المشاهد.
وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري،
وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. نعم، نقف هنا والله أعلم. ما بعد ذلك؟
باب كيفية الصلاة.
نقف هنا إن شاء الله باب كيفية الصلاة. هاتوا الآن أسئلتكم. نعم، لا الأسئلة الشفوية. ما إسناد هذا الحديث لا صلاة بحضرة الطعام، بحضرة الطعام وهو ولا وهو يدافع الأخبثان؟ هذا حديث صحيح، لعله في الصحيحين. ها؟ متفق عليه. نعم نعم. آخر نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف، والصلاة في مسجد النبي بألف. فما المراد بالصلاة في الحرم؟ هل مطلق الحرم أم عين المسجد؟ ما الفرق؟ إذا قلنا عين المسجد إذا لا يتعدى إلى حدود الحرم، وإذا قلنا إلى الحرم إذا يشمل الكعبة ويشمل الحدود التي ثبت أنها من الحرم حتى تصل إلى قرب التنعيم. اختلف في هذا العلماء، والظاهر أن المراد من ذلك المسجد وليس مطلق الحرم. والحجة، الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بمئة ألف، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة من المساجد سوى المسجد الحرام، أو كما قال فاطمة. انظر، صلاة في مسجدي. إذن ماذا أراد بهذا القيد؟ هل يقال الحرم المدني مسجده؟ لا، قوله في مسجدي أي المسجد النبوي. إذن فكذلك قوله إلا أو خلى المسجد الحرام فصلاة فيه بمئة ألف، فكما أراد من المسجد النبوي المسجد نفسه كذلك المراد من المسجد الحرام أراد المسجد نفسه لا مطلق أو لا كل الحرم. واضح؟ هذا قول بعض أهل العلم، وهذا الدليل يؤيدهم وندين الله بهذا القول. نعم. هيا بي. ليس بحديث. من عبد الله على ذال فكأنما عصاه، ليس بحديث. ليس بحديث. نعم. اتركك منها، ريح بالك، هتوجع راسك ليه؟ قل قال الله وقال رسول الله. ها. نعم. ايش هو؟ سيأتي الكلام عليه. سيأتي الكلام عليه. بعد سنتين ثلاثة لما نصل لمسألة الحجاب هذا. يا حبيبي انا عارف انك رايح ومجهز نفسك. ما انا عارف. لكن سيأتي الكلام فيه. انت تريد تصل للنقاب سنة ولا واجب؟ مش كده؟ طيب مش وقته. مش وقته. سيأتي الكلام فيها. نعم. البيع بالتقسيط له حالتان، حالة يتفق العلماء على التحريم وحالة يختلفون فيها. الحالة التي يتفقون على التحريم التقسيط المعلق بالفائدة المركبة، بمعنى أبيعك هذه السلعة بكذا، إذا لم تسد بعد ستة أشهر أزيد عليك كذا، بعد ثمانية أشهر أزيد كذا، بعد تسعة أشهر أزيد كذا. هذا شغل البنوك الربوية اللي بيسموها بالفوائد البنكية. هذا شغل البنوك الربوية. هذا التقسيط المركب إذا لم تدفع في الوقت يزيد، وهكذا. هذا عين الربا، عين الربا. والربا فيه واضح، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هؤلاء ماذا يفعلون؟ إن كان ذو عسرة فيأخذون فوائد ربوية، وإن أفتى من أفتى. خلاص كده؟ طيب. التقسيط الثاني الذي يختلف العلماء فيه بين محلل ومحرم هو التقسيط المعروف عندنا الآن. هذه السلعة بألف جنيه نقدا وبألف ومئتين قسط، لكن لا يركب فوائد، فاختلف العلماء في هذا، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في كتاب البيوع. نعم. فلا إيه؟ أيوة، ولا ثوب شهر. طيب. اي نعم. ما في فرق. الفرق، الفرق واضح. يا ايها الذين امنوا ايش؟ ها؟ العشر. طيب. الله
الايه؟
العاطفة.
ايوه
اتصلت بالوضوء بالهم هذا الحديث زي السلام عليكم ورحمه الله، ورجعت عليها فلقيت ان الجمهور يستدل بالحديث
كلها
من الحديث حديث جابر بن عبد الله انه صلى في اطار واحد وصلى في حديث البخاري اول خمسه
وقال اول كلكم ثوبان
ده حديث من ده وده حديث ان هو الحديث قال ليراني احمق من يكتب.
طيب خليها معاك وبعد الصلاه خليها معك خليها. خدت الحاجة من محمد؟ خدت الحاجة من محمد؟ ما كان ده هيك على الجنة والشيخ محمد البلد نعم. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الزينة أفضل ما يجد الإنسان. هل النبي صلى الله عليه وسلم أحل للرجال لبس الحرير؟ هل يجوز للرجل يلبس الحرير؟ لا يجوز. إذن خذوا زينتكم التي شرعها الله لكم. فإذا كان الشرع حرم الحرير إذن لا يدخل في زينة المسجد. كذلك العكس، الشرع حرم ثوب الشهرة، فكما حرم الشرع ثوب الشهرة أو كما حرم ثوب الحرير فلم يدخل في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، كذلك حرم ثوب الشهرة وسبق ما معنى ثوب الشهرة، فكذلك يحرم ثوب الشهرة ولا يخالف هذا القرآن، بل السنة تبين القرآن وتفسر. وصلت يا أبو؟ الحمد لله. طيب الشيخ تعبان سمع ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا فين عبد الرحمن؟
انتهينا ولا مقصور.
عيد من أول.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسبل، ولا يسبل، ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة.
نعم، وصلنا إلى هنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه:
وعليه استقبال،
وعليه
وعليه استقبال عين الكعبة
إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.
نعم نعم.
ولا مقصود
ولا مقصود ما شرحناهاش. متأكد؟ متأكد؟ طبقة حضرت الدرس؟ ما تشرحتش؟ ما تشرحتش؟ جميل. انت حضرت الدرس؟ طيب، لما قلنا الراجل اللي بيصلي في ارض مغصوبة صلاته باطلة ولا صلاة؟ يعني ما مرش على ذهنك كلمة الصلاة في الدار المغصوبة؟ طيب ما قلناش انه اذا صلى في ثوب مغصوب صحت صلاته مع الاسم؟ استفدنا هنعمل ايه؟ هنحرر القدس؟ هي كلمتين قلناهم وخلاص. اقعد ان شاء الله نحرر القدس ان شاء الله. الله المستعان. طيب نبدأ ان شاء الله بدرس اليوم. هنا يتكلم الامام الشوكاني رحمة الله عليه على حكم استقبال القبلة وابتداء. لا خلاف بين اهل العلم انه يجب استقبال القبلة، لا سيما في صلاة الفريضة. لا يختلف اهل العلم في وجوب استقبال الايه؟ لا يختلف اهل العلم في وجوب، خليك معانا بعد الصلاة شوفها، اتفقنا؟ جميل. لا يختلف اهل العلم في وجوب استقبال القبلة، لان ذلك نص القرآن. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اذا لا ننزع انه يجب استقبال عين، يجب استقبال القبلة. قبل الدخول في التفاصيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة قبل هجرته يستقبل بيت المقدس، وكانت الكعبة بينه وبين القبلة الأولى، فكان يصلي بين الركنين، بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، يصلي بينهما. هذه الجهة هي جهة الشام حيث يستقبل الكعبة، حيث يستقبل بيت المقدس. إذن فكانت الكعبة بين يديه وهو لا يريد استقبالها، إنما قبلته ماذا؟ قبلته بيت المقدس في المسجد الأقصى. ولذلك يقولون أولى القبلتين. طيب، العبارة صحيحة أم لا؟ صحيحة، لأن بيت المقدس هو القبلة الأولى. لكن بعض الوعاظ والخطباء يزيدون عبارة وثالث الحرمين، يعني أنه الحرم الثالث. هذه العبارة صحيحة أم لا؟ هل بيت المقدس يقال ثالث الحرمين، أي أنه الحرم الثالث أم لا؟ إيش رأيكم؟ نفهم أولا ما معنى الحرم. الحرم هو الموضع الذي جعل الشرع محرما فيه الصيد وما أشبه ذلك من أحكام. حرم مكة وحرم المدينة لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها إلا الإذخر، ولا يجتنى شوكها أو ولا يجتنى شجرها إلى آخره. طيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحرم. هذا التحريم في حدود معينة في مكة والمدينة. أما بيت المقدس مع فضله حيث بين الله عز وجل فقال الذي باركنا حوله، فهو مبارك وهو أولى القبلتين، لكنه ليس بحرم، بمعنى أي أن هذه الأحكام من قطع الشجر ومن تنفير الصيد ومن عدم التقاط اللقطة إلا لمن يعرفها و هذه الأحكام لا علاقة لها إطلاقا ببيت المقدس. إذن فمن الغلط أن يقال ثالث الحرمين، كذلك من الغلط أن يقال الحرم الإبراهيمي، هذا غلط، لأننا فهمنا إيه معنى الحرم ما شرحنا. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، وكانت الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لم يمكن هناك أن يستقبل كلا القبلتين، لأن جهة الشام هناك اختلفت عن جهة الشام في مكة. فولى جهة مكة أو تولى عنها وولى وجهه إلى بيت المقدس. وكان صلى الله عليه وسلم يرجو من الله أن الله عز وجل يحوله إلى الكعبة المشرفة، فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهنا انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى استقبال الكعبة المشرفة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يعني لم يحرم ذبائح المسلمين، نعم، فهو المسلم الذي أتى بما أوجب الله عليه من الأصول، أو المسلم الذي استسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. فاستقبال القبلة لا يختلف العلماء في وجوبه في صلاة الفريضة. ولذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، يصلي النوافل على الراحلة، فإذا أراد فريضة نزل. لماذا نزل في الفريضة؟ ليستقبل القبلة. إذن ففي الفريضة يجب استقبال القبلة، هذا على وجه العموم. وقد يسقط استقبال القبلة في حالات، منها أن يسقط استقبال القبلة في قتال العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفة صلاة الخوف صلت هذه الطائفة تجاه العدو، والله عز وجل يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال أهل التأويل من المفسرين: إذا اشتد الجهاد وتلاحم القوم بعضهم مع بعض، فإن أمكن أن تصلوا رجالا أو ركبانا فصلوا. رجالا أي على أرجلكم، يحمل السلاح ويتقدم إلى العدو وهو يصلي، أو على خيله أو على دبابته أو على مركبته ويتجه تجاه العدو وهو يصلي. هنا ما في استقبال القبلة، لأن الأوامر الشرعية قد علقها الله عز وجل بالاستطاعة، وقال الله جل شأنه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا أو فاجتنبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. كذلك ثبت في مسند الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ذات يوم في سفر، فأصيبوا بغيم، فلم تستبن لهم جهة قبلة، فاجتهدت كل طائفة منهم حسب ما أمكنهم، وعلموا أماكن صلاتهم. يعني هؤلاء قالوا: جهة القبلة من هنا، فصلوا إلى جهة. خالفهم غيرهم قالوا: لا، جهة القبلة من هنا، اشتبهت عليهم، وعلموا أماكنهم. فلما أصبحوا لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاتهم، وفي رواية قال: قد أجزأتكم صلاتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أسقط الشرع أو خفف الشرع في أمر القبلة، وراعى اجتهاد من اجتهد. إذن فإذا لم تستبن لك القبلة لأي عذر من الأعذار، فاجتهد بقدر ما تستطيع وصلي. واختلف أهل العلم رحمهم الله: إذا اجتهد فصلى لغير القبلة، هل تجب عليه الإعادة أم لا تجب؟ والذي دلت عليه السنة أنه لا تجب عليه الإعادة، بقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجزأتكم صلاتكم. إذا عند العجز يسقط استقبال القبلة كما مثلت بهذين المثالين: في الجهاد في سبيل الله سقط استقبال القبلة بشرطه، وإذا لم يستبن للإنسان جهة القبلة فإن الشرع يعذره في اجتهاده. وأما من كان مستطيعا يعلم استقبال القبلة فصلى لغير القبلة فصلاته باطلة. وهذا كالإجماع بين أهل العلم، لأنه يعلم من ضرورة الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وما زال على ذلك، وما زال المسلمون يستقبلون القبلة. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. وأما في النافلة فاختلف أهل العلم على قولين. قالت طائفة من أهل العلم يجوز أن يترك استقبال القبلة في النوافل، ولكن بشرط أن يبتدئ صلاته إلى القبلة، ثم بعد ذلك إن انحرف عن القبلة لا يضر. يعني هؤلاء العلماء رحمهم الله يقولون رجل يريد أن يصلي نافلة في السفر فيوجه دابته إلى القبلة ويحرم، بعد ذلك يصلي حسب ما توجهت به الدابة، لكنه مشترط أن يستقبل القبلة في أول صلاته. وقالت طائفة من أهل العلم بل يسقط استقبال القبلة في النوافل في السفر بإطلاق، ولا يشترط عليه أن يستقبل القبلة لا في الابتداء ولا بعد ذلك. وعلى قول هؤلاء العلماء إن ركب الرجل الدابة أو كذا ابتداء لا يشترط أن يستقبل القبلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران، فربما تارة استقبل القبلة ثم انحرفت دابته عنها واستمر في صلاته النافلة في السفر، وربما صلى ابتداء إلى غير القبلة. فالأمر واسع، وأصح القولين أنه لا يشترط استقبال القبلة في النوافل في السفر، ونقول في السفر لأن الحضر يختلف في هذا عن السفر. لا أحفظ حسب علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر النافلة إلى غير القبلة، لا أستحضر هذا في السنة. طيب، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر دون أن يستقبل القبلة، لكن لم ينقل لنا حسب علمي أنه فعل ذلك في الحضر. بمعنى السفر قطعة من العذاب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الشرع للسفر أحكاما ليست للحضر. مثلا خفف عنك الفريضة الرباعية إلى ركعتين، وخفف عنك السنن الراتبة، ما في السفر ركعتين قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا بعد الظهر أو كذا، ما في هذا. النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر النوافل المطلقة كقيام الليل وكصلاة الضحى كما فعل ذلك عند فتح مكة، وكالوتر، وكان يحافظ على ركعتي الفجر. إذن فبالسفر من التخفيف والأحكام ما ليس في الحضر، فليس إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى في السفر على راحلته أن نجري ذلك في النافلة في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل حسب علمي أنه فعل ذلك في الحضر. والأصل في العبادة الوقوف مع النصوص ولا يقاس عليها، لأن العبادة لا مدخل للقياس فيها، فإن صح شيء فعلى العين والرأس، وإلا وقفنا مع النصوص. يبقى النافلة يجوز أن تصليها في السفر لغير القبلة، وأما في الحضر فيجب استقبال القبلة في الفريضة والنافلة. بمعنى رجل متجه إلى الإسكندرية يتنفل ما شاء في السيارة، أو إذا كان راكبا مع غيره يتنفل كيف ما شاء، ولا يلزمه استقبال القبلة لا في ابتداء النافلة ولا في استمرارها على الراجح، فإذا حان وقت فريضة ماذا يفعل؟ لزم هؤلاء أن ينزلوا فيستقبلوا القبلة. وأنا قلت أن هذا بقدر المستطاع. إذا كان الإنسان في الطائرة في بعض الأحيان يتعذر عليك في الطائرة أن تستقبل القبلة، فهنا نقول كما قال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، هذا ما يتعلق في استقبال القبلة والفرق بين الفريضة والنافلة في السفر. بعد ذلك الناس في القبلة على ضربين، قسم يعيشون في مكة ويرون الكعبة بأعينهم، وهذا معاين لعين القبلة. ما معنى عين القبلة؟ ما معنى عين القبلة؟ يعني جرم وحقيقة الكعبة، حقيقة القبلة، فهو يراها بعينيه أو في حكم المعاين. في بعض المواضع عند الصفا بعد ما قام المسؤولون هناك جزاهم الله خيرا بتوسيع الحرم وتوسيع البناء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يوفق حكام المسلمين جميعا للهدى، لما وسعوا ربما وأنت عند الصفا ما تستطيع أن تنظر إلى عين الكعبة، لا ترى عين الكعبة، لكنك في حكم المعاين، فأنت موقن أن الكعبة أمامك خلف هذا العمود. إذن هذا إما أن يكون معاين، أن يكون معاينا لعين الكعبة أو في حكم المعاين لها، فهذا يلزمه أن يستقبل عين القبلة. يستقبل إيه؟ عين القبلة وليس مجرد الجهة. ومن بعد عن الكعبة كأهل الآفاق كبلاد مصر والشام واليمن وكذا، لو مددنا خيطا منك إلى الجهة التي تستقبلها، هل تضمن أن هذا الخيط يصل إلى عين الكعبة؟ هذا محال، هذا محال. إذن فعلينا استقبال الشطر وليس علينا استقبال العين. والآن اتضح الفرق بين استقبال عين الكعبة وبين استقبال شطر الكعبة أي جهة الكعبة. ولذلك انظر إلى كلام الله عز وجل، قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يدعو الله أن يحول إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا. لم يقل فولي وجهك المسجد الحرام، ولكن قال شطرا. إذن يكفي من نأى عن الكعبة وبعد عنها، يكفيه ماذا؟ أن يستقبل الجهة. وأما من كان معاينا أو في حكم المعاين فيلزمه أن يستقبل عين القبلة. وقد أخطأ من ذهب من أهل العلم أن المصلي ينظر تلقاء وجهه. بعض علمائنا رحمهم الله من المالكية وغيرهم قالوا أين ينظر المصلي؟ قولان لأهل العلم، قال بعضهم ينظر المصلي أمامه، لأن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال بعض أهل العلم بل ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الصحيح جزما، فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده. إذن السنة أن ترمي ببصرك إلى موضع السجود. إذن معنى فولي وجهك تولية الوجه شيء وتولية البصر شيء، فإن الله لم يقل فولي بصرك، قال فولي وجهك أي اجعل وجهك تجاه القبلة. فإذا الإنسان صلى ونظر إلى موضع سجوده فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام. إذا هذا الذي يلزم من صلى إلى الكعبة ورأى عينها أو كان في حكم الرائي لعينها أو غاب عنها. فإذا علمنا أن الله جل وعلا اكتفى بالجهة، علمنا خطأ تكلف الناس في تحديد جهة القبلة تحديدا دقيقا، وقد شرحت هذا والحمد لله، لكن الآن ذكروني، هل شرحت هذا في مادة الفقه في الدرر البهية؟ شرحته؟ أيوة، لما قلنا هناك ما شاء الله، لما قلنا هناك في أول الشرح لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. إذن جهة القبلة أوسع مما نتصور، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة. إذا جعل الإنسان في المدينة إذا جعل المغرب عن شماله عن يمينه إذا جعل المغرب عن يمينه وجعل المشرق عن شماله أنا أخطأت الأول الصحيح هذا طيب ما هو ده بيقول المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك فإذا كنت في المدينة فجعلت جهة المغرب عن يمينك وجعلت جهة المشرق عن شمالك فأنت على جهة الايه القبلة إذا هذا بالرياضيات بيسموها ايه المساحة هذه بيسموها ايه في الرياضة هذه ايه هذا الانحناء الممتد من الشرق الى الغرب كله قبلة بمعنى لو انني انحرفت يمينا قليلا لكني لم اتجه الى المغرب فانا متجه الى الشرق طيب لو انحرفت عكسا قليلا الى الشمال او الى الشرق ما لم اكن مشرقا فانا على جهة القبلة اذا نتيج الان نتعب انفسنا والله المسجد رقم واحد منحني درجة المسجد الثاني انحناء درجتين هذا غلط هذا غلط لأن الشرع إذا وسع أمرا وسعنا على أنفسنا إذا الشرع أعطاك هذه المساحة الكلية ما لم تكن مغربة وما لم تصر مشرقة فما بين أنت بين المغرب وبين المشرق ما لم تتجه غربا أو تتجه شرقا ما لم تتجه غربا أو شرقا فأنت على جهة القبلة إذن هذه البوصلة التي يدققون فيها هذا تكلف يكفينا أن نعلم جهة القبلة وشطرها وإن انحنى الإنسان يمينا قليلا أو شمالا لا يضر وسبق والحمد لله أن شرحت هذا بالتفصيل ولذلك تكلم العلماء في من صلى في جوف الكعبة هل تصح صلاته أم لا قال بعض أهل العلم تصح في النافلة وتبطل في الفريضة وعلى كل مسألة فقهية في الغالب لا ينبني عليها كبير فائدة لأنه الآن ما حد بيدخل يصلي الفريضة في داخل الكعبة وإن كان الصحيح أن النافلة إن صحت صحت الفريضة وبأي جدار من جدر الكعبة استقبل وهو بداخلها فهو قبلة فإن تحرى الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى فهو أولى هذا ما يتعلق من الأحكام في استقبال القبلة أعد لعلنا نتذكر شيئا غاب عنا
قال رحمه الله تعالى ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يثبل ولا يثبل ولا يفسد
ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها.
وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها
أو في حكم المشاهد،
أو في حكم المشاهد.
وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري،
وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. نعم، نقف هنا والله أعلم. ما بعد ذلك؟
باب كيفية الصلاة.
نقف هنا إن شاء الله. باب كيفية الصلاة. هاتوا الآن أسئلتكم. نعم، لا، الأسئلة الشفوية. ما إسناد هذا الحديث لا صلاة بحضرة الطعام، بحضرة الطعام وهو ولا وهو يدافعه الأخبثان؟ هذا حديث صحيح، لعله في الصحيحين. ها؟ متفق عليه. نعم نعم. آخر نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف، والصلاة في مسجد النبي بألف. فما المراد بالصلاة في الحرم؟ هل مطلق الحرم أم عين المسجد؟ ما الفرق؟ إذا قلنا عين المسجد إذن لا يتعدى إلى حدود الحرم، وإذا قلنا إلى الحرم إذن يشمل الكعبة ويشمل الحدود التي ثبت أنها من الحرم حتى تصل إلى قرب التنعيم. اختلف في هذا العلماء، والظاهر أن المراد من ذلك المسجد وليس مطلق الحرم. والحجة، الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بمئة ألف، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة من المساجد سوى المسجد الحرام، أو كما قال فاطمة. انظر، صلاة في مسجدي، إذن ماذا أراد بهذا القيد؟ هل يقال الحرم المدني مسجده؟ لا، قوله في مسجدي أي المسجد النبوي. إذن فكذلك قوله إلا أو خلى المسجد الحرام، فصلاة فيه بمئة ألف. فكما أراد من المسجد النبوي المسجد نفسه، كذلك المراد من المسجد الحرام أراد المسجد نفسه، لا مطلق أو لا كل الحرام. واضح؟ هذا قول بعض أهل العلم، وهذا الدليل يؤيدهم، وندين الله بهذا القول. نعم، هيا بي. ليس بحديث من عبد الله على جال فكأنما عصاه، ليس بحديث، ليس بحديث. نعم، اتركك منها، ريح بالك، هتوجع راسك ليه؟ قل قال الله وقال رسول الله. ها نعم، ايش هو؟ سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه بعد سنتين ثلاثة لما نصل لمسألة الحجاب. هذا يا حبيبي انا عارف انك رايح ومجهز نفسك، ما انا عارف، لكن سيأتي الكلام فيه. انت تريد تصل للنقاب، سنة ولا واجب؟ مش كده؟ طيب، مش وقته، مش وقت، سيأتي الكلام فيها. نعم،
البيع بالتقسيط له حالتان، حالة يتفق العلماء على التحريم، وحالة يختلفون فيها. الحالة التي يتفقون على التحريم التقسيط المعلق بالفائدة المركبة، بمعنى أبيعك هذه السلعة بكذا، إذا لم تسد بعد 6 أشهر أزيد عليك كذا، بعد 8 أشهر أزيد كذا، بعد 9 أشهر أزيد كذا. هذا شغل البنوك الربوية اللي بيسموها بالفوائد البنكية، هذا شغل البنوك الربوية. هذا التقسيط المركب إذا لم تدفع في الوقت يزيد، وهكذا. هذا عين الربا، عين الربا، والربا فيه واضح. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هؤلاء ماذا يفعلون؟ إن كان ذو عسرة فيأخذون فوائد ربوية، وإن أفتى من أفتى. خلاص كده؟ طيب، التقسيط الثاني الذي يختلف العلماء فيه بين محلل ومحرم هو التقسيط المعروف عندنا الآن. هذه السلعة ب1000 جنيه نقدا وب1200 قسط، لكن لا يركب فوائد، فاختلف العلماء في هذا، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في كتاب البيوع. نعم. فلا إيه؟ أيوة، ولا ثوب شهر. طيب. أي نعم. ما في فرق؟ الفرق، الفرق واضح. يا أيها الذين آمنوا، إيش؟ ها؟ العشر. طيب.
ايوه، دخلت بالوضوء بالهم هذا الحديث زي لما حكيت من الترف، ورجعت عليها فلقيت ان الجمهور يتدل بالحديث
كلها
من حديث حديث جابر بن عبد الله انه صلى في اطار واحد وصلى التحدث البخاري اول حديث
وقال اول كلكم ثوبان.
ده حديث من ده وده حديث ان واحد صلى ليرمي احمق يكتب.
طيب، خليها معاك وبعد الصلاه. خليها معك، خليها معك. خدت الحاجة من محمد؟ خدت الحاجة من محمد؟ مكان ده يجي على جنب. والشيخ محمد البلي. نعم. الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الزينة أفضل ما يجد الإنسان، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحل للرجال لبس الحرير؟ هل يجوز للرجل يلبس الحرير؟ لا يجوز. إذن خذوا زينتكم التي شرعها الله لكم. فإذا كان الشرع حرم الحرير إذن لا يدخل في زينة المسجد. كذلك العكس، الشرع حرم ثوب الشهرة، فكما حرم الشرع ثوب الشهرة أو كما حرم ثوب الحرير فلم يدخل في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، كذلك حرم ثوب الشهرة. وسبق ما معنى ثوب الشهرة، فكذلك يحرم ثوب الشهرة ولا يخالف هذا القرآن، بل السنة تبين القرآن وتفسر. وصلت يا أبو؟ الحمد لله. طيب الشيخ تعبان، سمع الله والله سبحانه وتعالى أعلم.